يعلمون الكثير من المستمعين يعرفون بأن المرموق الأرقام أخفض ضرائب. وأنا أشجع المستمعين على مراجعة مقدمة لهذا الكتاب. هذا السفر العظيم يعني تفسير الإسلام للعلامة الطبري هو في مقدمة هذا الكتاب، يقول إن هذا القرآن يجري مجرى الشمس، وهذا ورد في الحديث، لكنه يأخذه من فكرة التفسير، تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن هذا يعني يدل إذا كان الإنسان مستلزما بالحقائق القرآنية بعيدا عن النظرية الانتقائية التي تطبق الأفكار من خارج القرآن الكريم على القرآن الكريم، يمكن أن يحدث فيه انزلاقات، أنا لا أنكر ذلك، لكن إذا كان الإيمان بمبادئ القرآن، ولذلك القرآن الكريم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم نعم حسب الروايات هم الأئمة عليهم السلام، هم أهل البيت، لكن أتباع مدرسة أهل البيت أخذا بالمبادئ المطروحة من جانب هؤلاء يمكن أن يكونوا في أمن وأمان من هذه الانزلاقات التي تفضلت بها، وليس بمعنى أننا محرومون من التدبر والتفكير العميق في القرآن الكريم، حيث أن هذا هو من الأوامر التي واجهناها من قبل الأئمة عليهم.
إذن مسموح للجميع بأي مستوى علمي كانوا أن يتدبروا يستفيدوا من القرآن في الحياة، ولكن أحيانا في بعض الحالات يحتاجون إلى المختص في القرآن الكريم وإلى استشارة وإلى يعني تفاسير أكثر وأكثر.
ولا شك أن هناك أولا الحدود المرسومة لفهم القرآن الكريم حسب الآليات التي نحتاج إليها، على سبيل المثال أنتم والمستمعون الكرام يعرفون أنه إذا كان أحد لا يعرف اللغة العربية واللغة هي آلية للدخول في المجال القرآن، أكيد لا يمكن أن يتحدث في فهم القرآن أو يتحدث في تفسيره، هذا أول قدر. وبالنسبة إلى ذلك أحيانا نحن نجد بعض غرائز القرآن نحن نراجع المفسرين أو نراجع الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم، فليس بمعنى الإنسان بوحده دون الاعتماد على الآليات المؤدية إلى فهم القرآن بالمقارنة بين سائر المصادر المعرفية الدينية كالأحاديث والروايات، فإذا كان يجمع بين هذه العناصر يمكن أن يحصل على الفهم الصائب للقرآن.
ودكتور سؤالي أيضا يعني هل الله يقبل منا هذا التدبر بأي مستوى كان، يعني هذا التدبر الذي ذكر في الأحاديث ربع ساعة من الفكر الإنسان يتوقف عندها أفضل من عبادة 70 سنة، هل الله سبحانه وتعالى يتقبلها مني في أي حال، يعني يتقبلها مني بأي مستوى يجب أن تصل؟
طبعا نحن كالوارثين على النهر أو كالوارثين على البحر أو على المحيط، كل واحد يغترب غرفة، يغترب ما يمكنه أن يأخذ من هذا الماء الصافي، فكل من يشرب من هذا الماء الصافي فلا شك أنه يروي ذرائه، وليس بمعنى أنه تمكن من أن يحصل على جميع البحر أو جميع المحيط أو جميع النهر، هذا لا شك فيه. فنحن على نهر القرآن أو على بحر القرآن أو على محيط القرآن، وإن القرآن لا ينفذ نحوه، فلذلك حسب استطاعتنا وحسب قابليتنا كلما تمكنا أن نستفيد من هذا البحر القديم فلا شك أنه مأجور، ولذلك حتى الأمي الذي يقرأ القرآن ويتلذذ بهذه الآيات ويفهم شيئا ما حسب المستوى الفهم والوعي لديه هو كذلك مأجور، وليس هذا فقط بمعنى الأجر تخزين الثواب ليوم الآخر، لا، أنه يؤثر تحسين حياته بشكل ديني. أنا لا أقصد بأن القرآن من واجب القرآن أن يرشدنا إلى التقنية والصناعات الجديدة، هذه لابد أن تكون حصيلة ممارسة الفكر الإنساني، لكن الحقائق الروحية والمعنوية التي يحتاج إليها الإنسان ليحسن حياته من هذا الجانب لا شك أنه لابد أن يأخذها من المبدأ القرآني حسب قبل حسب ما لديه من يعني إمكانية القبول هذه الحقائق.
تحية طيبة للدكتور نصر الشكري الأستاذ الجامعي والباحث القرآني من طهران، جزيتم خيرا دكتور على هذا الشرف الكامل، حياكم الله.
أشكركم وأتمنى لكم القبول.
بارك الله.
إلهي أبلنا منك اليقين.
تحية طيبة لأحبتنا الأفاضل متابعي مع الصائمين عبر أثير إذاعة الطهران. الله يتقبل طاعاتكم وعباداتكم في الشهر الفضيل. أحبتنا أينما كنتم، من الواضح أننا ليس المطلوب المؤكد أن نكون جميعا مثل أولئك العلماء المفسرين والمفسرين القرآن الكريم. نحرص الخطوة الأولى تلاوة القرآن المجيد، نأنس بهذا الكتاب ونجلس على هذه المائدة ونقطف حقيقة حسب إمكانياتنا، حسب قدراتنا، حسب قابلياتنا من الآيات المباركات، ونفهم منها هذه المعاني ونطبقها في حياتنا. تدخل في الذهن، بعد ذلك في القلب، وبعد ذلك في السلوك، تتحول إلى سلوك لدى الفرد. هذا الشهر أفضل الساعات الموجودة لتلاوة القرآن، ولا سيما في ساعات السحر والفجر، موعد التقاء ملائكة الله الكرام الهابطين والصاعدين بين الأرض والسماء. يجهد الإنسان نفسه في تذكيره بآيات الله وجزيل ثوابه وعظيم مجده. نتوقف عند هذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها أيضا من أحد المستمعين. حاج أبو نزار،
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ثم أرفعوا إلى مقامكم السامي أحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذا الشهر المبارك هو شهر لتوثيق العلاقات الاجتماعية والأسرية بين جميع المسلمين، ولذا نجد بأن هناك تأكيدات واضحة على استحباب إفطار الصائمين في هذا الشهر المبارك الفضيل، ليتم تواجد العديد من المؤمنين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشربة ماء. وهذه إحدى ميزات وجماليات هذا الشهر الفضيل، وهذا الجانب نراه واضحا حتى في أدعية شهر رمضان المبارك، حيث نقرأ في هذا الدعاء: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وفي الواقع بأن من نعم الله علينا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أن وفقنا للإطلاع على تراثهم المبارك، فهذا دعاء الافتتاح، هذا الدعاء العظيم والذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان المبارك. وما أروع وما أجمل أن يقرأ هذا الدعاء بصورة جماعية في المساجد والمآتم، لأنه يؤلف بين قلوب المؤمنين ويقرب بين القلوب. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصياما مقبولا، مع تحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين.
تحية طيبة للحاج أبو نزار من البحرين، الله يقبل طاعات الأعمال ومشكور على هذه المشاركة. أود أن أتوقف أيضا عند مشاركات تطبيق الواتساب،
وقال الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، شبهه بربيع الأزمنة، وهو أول ما يظهر فيه النور والكمأة، إلى أن يدرك الثمار والوجه نشاط القلوب في شهر رمضان، ومنها إلى تلاوة القرآن ومشاهدة أسراره. كان شهرها وبينها إلى مشاهدة الربيع ومشاهدة أزهاره وتمام قراءته زيادة على غيره من الشهور تنمو النباتات والأشجار والأثمار. وفي مجتمعنا توجد عادة ما يلتزم الجميع بقراءة جزء من القرآن ليليا على الأقل، وهذه عادة حسنة يجب التشجيع عليها. في نفس الوقت ينبغي التأكيد على أهمية فهم القرآن والاهتمام بتفسيره والاطلاع على علوم القرآن حتى يتسنى معرفة الآيات الشريفة وإدراك أبعادها وغاياتها وتفسيرها.
شكرا جزيلا حاجة هدى على مشاركة معنا طيبة. الأخت الفاضلة والكريمة حاجة زينب البحراني من الخطيب شارك معنا أيضا في إسلامتها، تقول مساكم الله بالخير والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام حاجة زينب، تقبل الله صيامكم. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، روي عن الإمام محمد الباقر بكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان، ذلك لأن تلاوة القرآن في شهر رمضان ثواب وأجر عظيم لا مثيل له في سائر الشهور، وفقنا الله على تلاوته والتدبر في آياته، وفقنا الله منا ومن خصائصه وحفظاته وذكرياته وكل حسناته. شكرا جزيلا للحاجة زينب شارك من العراق الناصرية مرتضى الصحيح، بعدها توقف عندها واستمع الى
مشاركتي. ومثلا يتسابقون من يحفظ أكثر مجلدات وأكثر أوراق، وإنما هو وعيه ومعرفته ويعني تدبر آياته والالتزام به وتطبيق معانيه وتطبيق وصاياه وتطبيق كل ما يرد فيه على أرض الواقع مرتضى العراق.
تحية طيبة للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة من الناصرية. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. توقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إليك. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام في الدقائق المتبقية، ونحن نريد استجمع أطراف الحديث حقيقة في هذا اللقاء وهذا اليوم. كما نعلم لكل عبادة هدف في الإسلام طبعا، أمامنا هذه العبادة المهمة التي أكد عليها الإسلام يلح في التشجيع عليها هي تلاوة القرآن، آيات كثيرة في القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ورتلوا القرآن ترتيلا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. أمثلة كثيرة في هذا الشأن، وروايات وحديث من أئمة الأطهار ورسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. نوروا بيوتكم تلاوة القرآن، البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، ووقع أهله أو أضاء لأهل السماء كما تضيء النجوم السماء لأهل الأرض. الإمام الصادق يقول أيضا القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. لا حقيقة نتوقف ولا نتحدث ولا نجامل حقيقة ولا نمانع ونعارض هذا هذه الأمور، بل نؤكد ونحث عليها في تلاوة القرآن الكريم. من تلا في هذا الشهر آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. الإمام أبو جعفر الباقر الذي أشار إلى ربيع القرآن في شهر رمضان. لماذا كل هذا الاهتمام الذي يليه الإسلام بتلاوة القرآن؟ ما هو الهدف الذي يكمن وراء هذه العبادة؟ هنا النقطة التي نود أن نتحدث عنها وشرحناها لربما في لقاء. كثيرا من الناس يقرؤون القرآن تجويدا تلقينا، جميل جدا، لكن الهدف من هذه العبادة أيضا لابد أن لا ننسى، لا نتعامل مع هذه العبادة معاملة شخصية وصحية. لا تكون فقط قراءتنا للقرآن قراءة العادة لنختم القرآن الكريم، تهمنا فقط تلاوة القرآن الكريم والعادة والمجاملة على أن نقرأ في مجالس العزاء لا سمح الله فقط من القرآن. ضرورية العادة جميلة وحلوة جدا، ولكن الهدف الآخر لا ننساه من القرآن. أولا صياغة نفس الإنسان صياغة جيدة تكنس رواسب الشر والإحراف مع قراءة القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثانيا بناء المجتمع بناء حضاريا تقدميا سعيدا بكل ما لهذه الكلمات من معنى، وهذا لا يتأتى إلا بمكافحة الظلم والظلام ونشر العلم والوعي ليعرف المجتمع الطريق الأفضل للتقدم والحياة. يقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم. وتنظيم علاقة الإنسان ثالثا مع الكون هي مسائل مهمة لا بد أن نتوقف عندها ونسعى إلى الحصول عليها في حياتنا وحياتنا. كل شكر والتحية لكم أحبتنا الكرام. الحديث كثير وطويل ولا يمل الإنسان منه، ولكن وقت البرنامج انتهى. الموجة تشير إلي الكلام نقدر في أخبار الأذان المباركة لا تنسانا من خواص
دوما لك الحمد يا رب والصلاة دوما لك الحمد
مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آل
Yeah. Oh, دلوں کو نورانی کرنے کا مہینہ یہ مہینہ، دلوں سے یہ مہینہ دلوں کو حاضر ہو کر یہی دعا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ بھی ہمارے گھر دعا کریں۔ قرآن کے اس حصے میں پہلے سے
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر حسین اقبی کا سامعین آج کا پروگرام 20 اسفار 9 رمضان مبارک اور 10 مارچ کو ہونے والے بعض اہم واقعات پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ ڈاکٹر عرفانی شاعری مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاعر تھے اور اسلامی تہذیب ثقافت کی رایا اور مغربی ثقافتی یادگار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی نے حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی ثقافتی میں ثقافتی اور ثقافتی عطاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ
تدریس کے
رویا معتبرہ عن فئمۃ اہل بیت النبی علیہ السلام أنه من لعى الله عز وجل بحضور وخشوع في دعاء التاج في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك غفر الله له ذنوب 40 سنة والدعاء
نور رمضان المبارك سنة 2 تیسری صدی ہجری کے ایک شاعر، ادیب، محقق اور فقیہ محمد بن عبد الظاہری ادب شاعری پر متعدد کتابیں نو رمضان المبارک
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينصر وما بدلوا تبكي
10 مارچ سن 1872 ہندوستان میں تحریک آزادی کی اسمبلی میں مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے۔ وہ سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اوائل پیشہ زرگری تھا۔ 15 سال کی عمر میں ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر اسلام کی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ریشمی رومال تحریک کو منظم کیا مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ان تین اہداف کے ساتھ جوانوں کی سنائی۔ اٹلی کا اتحاد، اطالوی جمہوریت کا قیام اور یورپ کو آزاد اور مساوی ممالک کے اتحاد کے طور پر تشکیل دینا۔ مادزنی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ہر حال میں انہوں نے خون بہائے بغیر انقلاب لانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ چلے گئے، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان کے خیال میں انقلاب افکار و نظریات کا کام ہے، نہ کہ جنگ و جدل کا۔ مادزنی ایک قوم پرست اور مدبر وطن تھے، لیکن انہوں نے قوم سے بالا تر اہداف کی وکالت کی اور درحقیقت انسانیت کی ایک متحدہ جمہوریہ کی تشکیل ان کے مد نظر تھی۔ جو مادزنی دنیا کی ہر ترقی پسند تحریک میں حمایت کرتے تھے، وہ جہاں بھی گئے انسانیت سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ کسی بھی ملک کے شہری نہیں تھے۔
حيث ولد سنة 24 قبل الهجرة النبوية، وكان مسلما على راس النبي صلى الله عليه وسلم.
10 مارچ سن 1876 ईस्वी को और अपने वॉटसन के साथ इसी दिन अपने ईजाद करदा फोन पर गुफ्तगू की जो दुनिया की पहली टेलीफोन गुफ्तगू थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी इस ईजाद में दीगर महत्वपूर्ण और साइंटिस्टों के तजुर्बात से इस्तेमाल किया था। ग्राहम बेल के ईजाद करदा टेलीफोन के बाद में साइंसदानों ने तब्दीली की और उनको मौजूदा शक्ल दी।
اتفقوا على خلافة الإمام أبو حنيفة عليه السلام. قام هذا الرجل العظيم كان منقلا قليلا مقيما
دس مارچ سن 1945 ईस्वी को दूसरी आलमी जंग के दौरान अमरीकी तैयारों ने जापान के बमबारी की जिसकी वजह से तकरीबन 1,00,000 आम शहरी हलाक हुए। अमरीका ने जापान पर ये बमबारी इसलिए की थी कि वो मजबूर होकर हथियार डालने मगर इसके बाद जापान ने इस जंग में हथियार डालने पर आमाद की जाए کمیونٹی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جلو کے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ودرجة حب صعصعة لأمور المؤمنين وخلافة في هذه الخلافة وردت بعض الروايات مثلا الرواية الواردة عن أحمد بن الناصر يقول كنت عند أبي الحسن الثاني وهو الإمام الرضا يقول ولا أعلم إلا قام ونفض الفراشة بيده ثم قال عليه السلام قال لي يا أحمد إن أمير المؤمنين عليه السلام لما عاد صعصعة بن صوفان في مرضه فقال يا لا تتخذ عيادتي لك قبهة على قومك قال لما قال أمير المؤمنين صعصع هذه المقالة قال صعصع بلى بلى والله أعدها منة من الله علي وفضلا قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن كنت ما علمتك لخفيفا خفيف المعونة وحسن المعونة قال فقال صعصع وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلا بالله عليما وبالمؤمنين صنع قال رئيسا حكيما هذه رواية الرواية الثانية باعتبار أنه كان صعصع هو مرسال لأمير المؤمنين وسفيره إلى معاوية دائما وكانت هنالك بعض المحادثات ما بين معاوية وصعصع يقول معاوية يومان وعنده صعصع ابن صوفان وكان عنده
خالص وقد قدم عليه بكتاب علي عليه السلام وعنده يفوه الناس فقال هكذا قول معاوية قال الأرض لله وأنا خليفة الله فما آخذه من مال الله فهو لي وما تركت منه كان جائزا لي قال صعصعه أتمنيك نفسك ما لا يكفي جهلا معاوية لا تأثم فقال معاوية يا صعصعه تعلمت الكلام قال العلم بالتعلم ومن لا يعلم يجهل نعم فقال معاوية ما أحوجك إلي إن أضيقك نعم وبال أمرك قال ليس ذلك بيدك ذلك بيد الذي لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها قال ومن يحول بيني وبينك قال الذي يحول بيني بين المرء وقلبه قال معاوية اتسع بطنك للسلام كما اتسع بطن البعير للشعير قال اتسع بطن ما لا يشبع ودعا عليه ما لا هذه كلها متعلقة بأنه رد عليه الكلام على أساس الدعاء الذي دعا منا دعا رسول الله على من؟ على معاوية حينما طلبه وقال له وقال اسهني بمعاوية وكان يأكل فقال حتى انتهي من الطعام فعندما علم رسول الله من هذا الكلام قال لا اشبع الله لك بطنا فلذلك أنه صعصع رد عليه هذا الكلام بهذا الأمر فعلى هذا الأساس أنه كان رد صعصع بن صلخان بهذه الكلمات التي ماذا جعلت من معاوية أنه يصل إلى حد عدم الرد وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين
نشكر بكرا سماحة الشيخ سمير البحلول البحر الإسلامي المدرس بالحافظ الإسلامي ونعرفكم من بعثنا حلقة من حلقة الأخيرة لبعض مستمعين الأكارم عندما أشعل من قبل أن أفكر في تكوين الحفل على أمير المؤمنين بالسلام والجمل كان صعصعة إلى جانب الأرض وبعد أن استشهد أخواه زيد وسلخان اللذان كانا من أصحاب الهية رفع لواءهما وصل القتال وفي حرب الصفين كان رسول الإمام عليه السلام إلى معاوية ومن أمام الجيش وقاضي وقاضع الصفين كما وقف إلى جانب الإمام عليه السلام في حرب النهروان واحتج على الخوارج بأحقية إمامه وقدره وجعله الإمام عليه السلام شاهدا على رسوله فسجل بذلك فخرا عظيما لقادر ونفق صعصعه بفضائل الامام ومنقله امام معاويه واجمالته لامام دمشق امامه معاويه مكرها بعد استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وصلح الامام الحسن عليه السلام فاستثمر صعصعه هذه الفرصه بالدمع وكان معاوية داخل انفعال بين صعصعه الفصيح المعبر وتعابيره الجميلة في وصف قضاء الإمام أمير المؤمنين سلام ولم يخف هذا الانفعال كفى في حياته حال الإمام الصادق ما كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من يعرف حقه إلا صح.
ذكرون وموعظة. قالت عادة في المحكمة كتابة العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت خصما غلظا القلب لانفضوا من حولك. واعف عنهم وتغفر لهم فإذا عزمت فتوكل على الله.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآيام 159 من سورة آل عمران. الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العباد. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماء وتخير لها كل خلق أحسن فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه من له أرض. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء الكريم وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر مخيله وأنست نشوزه. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإن فإنه لا خير فيك. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يريد خطيئة كما تريد الشمس الأرض. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعملان الديار ويزيدان في الأعمار.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام علي عليه السلام: العلم يعطيك والعمل يطلب بك الغاية. من يصبر على البلاء لم يرضى بالقضاء. قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله تعالى أربعة: القصد عند الجبل أي الحظ، والعقل عند المقدرة، والحلم عند الهدف، والرفق بعباد الله في كل حال. قال الشاعر: فاكتمال الخلق وبين الجسم، وعاجز الرأي مذياع لقصد الجنة، حتى إذا لقيت أمرا عاشت القدر. جاء في مراعي الحسنة ثلاثة لا يشبع منها: العافية والحياة والمال. قال الإمام الحاكم عليه السلام: يا هشام، إن كل الناس يكثر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنت تدرسين الحياة، ولكن لا يهتدي بها معكم إلا من عرف بها. من كلام الحكماء: من ألحق المسألة إلى غير الله استحق الحمى. وما أروع قول أحد الشعراء: وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي السرور تسوى الأبدان.
أقبلت بالبشر قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بوركت من شهري أقبلت بالبشر قد زانك الرحمن بالخير واليسر.
Oh!
صاحب الأمل اجعل لنا رمضان ذخرا لدى الحشر يا رب يا من آم يا صاحب الأمل اجعل لنا رمضان ذخرا لدى الحشر بالصبر والإيمان والذكر والشكر عونا على الأزمان نورا مدى الدهر يا مبدع الأكوان يا قابل العذر أكرمني بالغفران واختم به شهري يا مبدع الأكوان يا قابل العذر أكرمني بالغفران واختم به شهري بوركت من شهري أقبلت بالبشر قد زانت
السامعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحدثنا المستمعين الأكارم نحيي الله أجمعين من طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تجدد ربطها للتفاوض تحت الضغط والتهديد وتنفي تسلمها أي رسالة من واشنطن.